بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. ولكن اقول لكم يا اصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا شيئا اكثر. النهارده زي ما سمعنا في السنكسار 15 هاتور اللي هو بيوافق 24 نوفمبر، الكنيسة بتحتفل بعيد استشهاد القديس العظيم ماري مينا العجيبي، ودائما مرتبط برفاع صوم الميلاد، لأن من بكرة بنعمة ربنا يبتدي الصوم، بس السنة دي علشان الرفاع جاي النهاردة يوم جمعة، فالنهاردة صوم ونكمل بنعمة المسيح بكرة صوم الميلاد. القديس ماري مينا من شهداء الكنيسة العظام اللي ليهم مكانة كبيرة في الكنيسة، رغم ان هو عاش في سن صغير اتنيح. ماري مينا لما استشهد كان في العشرينات، حاجة وعشرين سنة، ورغم الفترة الصغيرة اللي عاشها ماري مينا الا انه ذكراه باقية وعطرة على مدار الاجيال، زي ما قال ربنا ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. ياما ناس عاشت في الأرض ويمكن عاشت عمر طويل، ويمكن في عصرها عملت أعمال كبيرة أو قليلة، لكن بعد كده ما حد ذكر، يمكن أسماءهم لا تذكر إلا في من يدرسوا كتب التاريخ. لكن القديسين اللي أحبوا ربنا وبالأكثر اللي سفكوا دماءهم محبة في المسيح، ذكراهم عطرة وباقية إلى الأبد. احنا سمعنا سيرة ماري مينا في السنكسار، بس أنا حابب ناخد بركتها نذكرها مع بعض الملاحظات عن ما ورد في السنكسار. القديس ماري مينا كان أبوه وأمه ناس أتقية، بس ما كانش عندهم ولاد، وكان أبوه والي على مريوط. مريوط اللي هي غرب اسكندرية، اللي هي المدينة الأثرية دلوقتي، اللي بجوارها أنشأ بابانا البابا كيرلوس دير ماري مينا، واكتشفت المدينة دي دلوقتي، واكتشفت الكنيسة اللي فيها دي، كانت مدينة كبيرة في الوقت دوت، مدينة مريوط. فكان أبوه كان والي على مريوط ديت، وكانوا ناس أتقية، فكانت الأم بتصلي كثيرا من أجل أن ربنا ينعم عليها بطفل، فصلت في كنيسة العذراء في أتريب. كنيسة العذراء في أتريب دي أول كنيسة بنيت في الوجه البحري على اسم أمنا العذراء، اللي كانت قبليها كانت كنيسة العذراء المحرة في إبلي، لكن دي كانت أول كنيسة في وجه بحري عموما في أرض مصر تبنى على اسم العذراء مريم. كنيسة أتريب دي كنيسة كبيرة، كنيسة فيها 24 هيكل، أعمدة الكنيسة مزينة بالذهب، وكانت فيها مقصورة باسم أمنا العذراء، والمقصورة دي كانت مزينة بالذهب والأحجار الكريمة. بدت الأثار دلوقتي تكشف عن بقايا هذه الكنيسة. فكانت الأم بتصلي قدام أيقونة العذراء وبتتشفع بيها، بتطلب صلاتها إن المسيح ينعم عليها بابن. فسمعت صوت من الصورة قال أمين، فرزقت بولد هو ماري مينا الأمين زي ما بنقول في المديحة. في الحقيقة هي سمته مينا، مش يعني مراجعة لما ذكر في السنكسار، مش أمين، كلمة مينا مش متاخدة من أمين. مينا ده اسم قبطي فرعوني مصري قديم، اسم مينا. مينا كلمة معناها ثابت أو راسخ. و بنسمع مثلا في التاريخ مينا موحد القطري، اللي هو وحد قطري مصر، مصر العليا ومصر السفلى، مصر العليا اللي هو الصعيد، مصر السفلى اللي هي بحري، وأول من وحدهم وعمل أول مملكة فرعونية في مصر، كانت مصر قبائل، هو اللي جمعها وعمل مملكة واحدة. مينا موحد القطرين، يعني يمكن سمعنا اسمه في التاريخ، فده من أيام الفراعنة. فاسم مينا اسم فرعوني مصري قديم، زي ما أقول لك معناه راسخ أو ثابت. كلمة أمين دي كلمة عبري، كلمة أمين مش موجودة في كل العالم، خدها من اللغة العبرية بذات نطقها أمين. أمين معناها استجب. لما بنصلي نختم الصلاة نقول أمين، يعني أمين يعني اللهم استجب، فكلمة أمين كلمة عبري معناها استجب. فما فيش علاقة خالص ما بين كلمتهم، مجرد تشابه. مينا وأمين نفس الحروف مع الألف جت في الأول في الآخر، لكن في المعنى ما فيش أي ربط ما بين اسم مينا وما بين كلمة أمين. فأمه سمته مينا، لكن احنا متعودين لما ننطق اسم مريم نقول ماري مينا. مار كلمة سورياني معناها سيد، فكلمة ماري مينا يعني سيدي مينا. المؤنث بتاعها مارت، عشان كده نسمع مثلا في مدايح أمنا العذراء نقول مارت مريم، مارت مريم السيدة مريم. فمار دي كلمة سورياني دخلت اللغة العربية بمعنى سيد، فيبقى اسم ماري مينا يعني سيدي مينا. في سن 11 سنة أبوه تنيح، بعديه بثلاث سنين أمه تنيحت، لكن كان أبوه وأمه زلعوا في خصال المسيحية، فكمل حياته في التقوى وفي مخافة ربنا. لما بلغ سن الشباب 18 19 20 سنة التحق بالجندية. ودي برضو تخلينا نقف شوية، انه ماري مينا اصله كان جندي، ومعروف الجنود يعني، يعني دلوقتي ممكن احد يدخل الجيش ويطلع لا بيحارب ولا بيشوف، لكن الجنود دول كانوا ناس يدربوا على الفروسية وعلى القتال، فكانت يتميزوا بالجرأة وبالقوة ومقدام والشجاعة. فدي كانت سمة ماري مينا، شجاع جندي. كما هي مثلا ماري جرجس برضو فارس، أمير تادروس، أبو سفين، فرسان. فدو كانت في سمتهم كأشخاص الجرأة والشجاعة والقوة والمقدام، ظلت السمة دي مرتبطة بيهم حتى في الروحيات. لما بدوا يحيوا الحياة الروحية فدي كانت السمة بتاعتهم حتى اليوم. سمة الإنسان في حياته، السمات الطيبة تظل موجودة فيه. فهو كان شجاع، فبقت ذات الصفة بس في الروحيات. فتملي تلاقي مثلا الفرسان بتوع الكنيسة دول زي بقولك ماري مينا وماري جرجس وبوسفين والأمير تدرس، يعني حتى في الاستشفاع بيهم تجدهم يتدخلوا في المواقف القوية لما فيهم من شجاعة، بس طبعا بقى على مستوى الروح، يعني محارباتنا ليست مع لحم ودم، فاللي بيطلب شفاعتهم يلمس يعني الجرأة اللي فيهم والقوة. يعني مثلا تطلب من أمنا العذراء تروح بعت ماري جرجس، ليه هو ده يعني بتاع الايه الشديد يعني، أو قصص كده كتيرا مش مجال سرديها، ناخد بركة ماري مينا نركز في حياته النهاردة. فكانت ديت السمة اللي في ماري مينا الشجاعة. بعد ما التحق بالجيش في الوقت دوت تولى دقلديانوس الملك. دقلديانوس دوت معرفش يعني نعرف ولا ما نعرفش، أمه ولدته وماتت، فلقاه واحد اسمه بسادة كان بيرعى غنم، فخد الطفل دوت طفل مرمي وبدأ يسقيه من لبن الغنم اللي هو بيرعاها. بسادة ده صار فيما بعد الأنبا بسادة، فهو اللي ربى دقلديانوس. وكان في بداية حياة دقلديانوس كان مسيحي لتربية الأنبا بسادة، وبعد كده أنكر الإيمان المسيحي وبدأ يضطهد المسيحية اضطهاد فظيع خالص. في 10 أباطرة رومان، يعني قمة الاضطهاد كان على أيدينا العشرة دول، كان آخرهم دقلديانوس هو نمرة 10، بداية من نيرون نمرة 1. دقلديانوس ده اتولى الكرسي في 29 أغسطس سنة 284 ميلادية. من شدة الاضطهادات اللي عملها دقلديانوس جيهم أباء الكنيسة فيما بعد اختاروا اليوم اللي جلس فيه على الكرسي يبقى هو التقويم بتاع الشهداء بتوعنا. ليه؟ لأن أكتر واحد سفك دماء شهداء في عهده كان دقلديانوس. هو تولى الملك في 29 أغسطس. طبعا احنا عارفين في فرق في التقويم ما بين التقويم الشمسي وما بين التقويم القبطي، فبدأ يتشفت لغاية ما وصل دلوقتي معاد جلوس دكليديانوس بيجي 11 سبتمبر أو 12 سبتمبر اللي هو 1 توت بداية السنة القبطية. لكن في بداية تولد دكليديانوس كان 29 أغسطس هو ده 1 توت. وزي ما بقول لك بقى بمرور السنين في فرق في ما بين السنة القبطية وسنة التقويم اليولياني بتاع الشمس، فعمل فرق الكام يوم دول، فبقى 11 سبتمبر أو 12 سبتمبر هو 1 توت اللي هو اليوم اللي جلس فيه دكليديانوس في الملك. فاضطهد المسيحيين بشد، فماريمينا قال لك طب وانا هقضي حياتي كلها في الجندية، فراح اعتزل الجندية وراح عاش في الصحراء. محبة في المسيح ومحبة في العبادة، شعر انه يعني طب وانا هعيش طول حياتي كده هاخد ايه في الاخر. قعد 5 سنين متوحد في البرية لغاية ما شاف رؤية لمكانة الشهداء في السماء وكرامتهم، فراح رايح مريوط البلد اللي هو كان عايش فيها اللي كان أبوه والي فيها، واعترف أمام الوالي بإيمانه المسيحي. عشان كده تلاحظ الشهداء ليهم أكثر من قراية. في الشهداء يقول لك فيقول ذلك لكم شهادة تقفون أمام ملوك وأولياء من أجل، ده إنجيل. وفي إنجيل تاني للشهداء اللي احنا قريناه النهاردة. ليه؟ لأنه دوت في من اعترف به أمام الناس. ففي شهداء وقفوا قدامه لا يشهدوا، وفي شهداء اعترف زي ماريمينا راح اعترف، هو قاعد لوحده كده سمع ان في الاستشهاد، شاف الرؤية راح رايح لهم انا مسيحي، اعترف بإيمانه المسيح امام الولي. طبعا لانه كان جندي في الجيش الروماني، فيعني حاولوا يلطفوا الشاب دوت علشان يتراجع عن ايمانه، لقوا متمسك بالإيمان، فبدت عذابات كتيرة لماريمين. في النهاية حبوا يحرقوا جسده لدرجة تقول سيرته أنه ولعوا النار في جسده لمدة 3 أيام وجسده لم يحترق. هم ليه ولعوا النار في جسده؟ نوع من التنكيل نمرة 2، لأنه عارفين اللقباط، بل عموما يعني عموم المسيحيين مش هركز بس على الكنيسة القبطية، كانوا ياخدوا رفات الشهداء وياخدوها بإقران كبير ويبنوا عليها كنايس، فهم يعني إمعانا في مضايقة المسيحيين قالك طب حتى الشهيد ده احنا هنحرقه عشان ما تلاقوش حاجة من رفاته. لكن تدخل الله بشكل معجزي، انه تخيل انت جثة والنار مولعة فيها 3 أيام وجثة ما بتتحرقش ما بتحولش الرماد، نوع من إكرام ربنا للشهيد والجسد الشهيد. لذلك سمعنا كتير في سير الأباء الشهداء إزاي ربنا يحفظ أجسادهم. أبونا ماري مرقس مثلا برضو سحلوه أول يوم، تاني يوم أوقدوا النار عشان يحرقوه، تدخل الله بشكل معجزي، نزلت أمطار غزيرة فطفت النار فالمؤمنين راحوا خدوا الجسد. فنسمع الموضوع ده كتير، إن إزاي ربنا يحافظ على أجساد القديسين. عشان كده المسيح قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، هيعملوا إيه؟ هيموتوا جسد؟ عارفين حتى الجسد اللي هيموتوا ده أنا هأكرمه. بص مجد المسيح، يعني هم هيموتوا جسدكم ده آخر ما عندهم، لكن حتى الجسد اللي هيموتوه أنا سأجعل إكرام لهذا الجسد. أهو زي ما ريمينا إكرام جسده إنه النار تولع فيه وما يتحرقش، زي الأنبا بشوي إكرام جسده إن جسده لا رفسات لغاية النهاردة. وخد بالك إحنا ما عندناش يعني ككنيسة ما فيش إمكانية إن واحد يروح يحنط، يعني دي فوق إمكانيات الفرد إن واحد يجيب جسد يحنطه، فالكنيسة ما كانتش بتحنط أجساد، ولا كان بيتحط في نوع معين من الرمال يحافظ على الرفات، بتبقى ليه خصائص كده معينة. لا لا لا، ده كان عادي محطوط جوه أنبوبة كمان، يعني مش حتى في التراب، جوه أنبوبة، والجسد ما لا يرى فساد. جسد الأنبا بشوي جسد، تروح تمسك أنبوبة الأنبا بشوي تبص لقي 3-4 رهبان، جسد بني آدم جوه. الأنبا موسى ذات الأمر، بابانا البابا كيرلس، البابا كيرلس أول ما تنيح دفن في الكاتدرائية، لما فتحوا الوصية بتاعته، وهنشوف دلوقتي حكمة الأباء في الأمر دوت، طلب أنه يدفن في مريمينة جنب حبيبه. هو اللي بنى الدير ده، دير مريمينة دوت اللي بناه البابا كيرلس، كان عايز يبنيه في المدينة الأثرية، بتوع الأثار رفضوا قالوا لا دي منطقة أثرية، راحوا مدين له 15 فدان بنى فيهم دير مريمينة، فيما بعد توسع ووصل 100 فدان وربنا يبارك ويزود. فهو اللي بنى دير مريمينة البابا كيرلس، كان في صداقة شديدة ما بينه وما بين مريمينة. فالبابا كيرلس بقول لك لما اتنيح حطوه في الكاتدرائية، هو اللي كان بنيها الكاتدرائية الكبيرة بتاعتنا اللي في العباسية ديت. فلما قروا الوصية بتاعته طلب انه يدفن في دير مريمينة وبترجي شديد يعني. فعبال ما جهزوا مدفن البابا كيرلس في دير مريمينة كانت مرت سنة، فنقلوه بعد سنة. وشاهد الأباء انه بعد سنة من نياحة بابانا البابا كيرلس كان جسده كما هو، بدأنه بقفلة عينه هو بالضبط زي ما حطوه من سنة. ده ايه ده؟ ده نوع من اكرام الله للقديسين، فيكرم حتى جسده. لذلك شفنا مثلا جسد بولس الرسول، يقول لك ياخدوا المناديل من على جسم بولس، تقول لي ده حي، ده ولا بالاكثر بقى لما يتنيح تبقى القوه اكتر قد ايه. ياخدوا المناديل من على جسد بولس يحطوه على المرضى يخف اللي فيه مروح شريره تخرج. ظل بطرس ده ظل جسده، مش جسده بقى، ظل جسده كان يشفي المرض. اكرام الله للقديسين اكرامهم في اجسادهم. طب ليه اكرامهم في الجسد؟ لانه الجسد دوت اشترك في الجهاد في التقوى في العبادة مع الروح. الروح بتاعتنا ديت الجسد ده راجع للتراب، هيقوم تاني من ذات عناصره بس بشكل ممجد، لكن قيمة الجسد ده انه الروح ساكنة فيه. فكل اعمال الانسان الروحية بيعملها بالجسد، بيقف يصلي الجسد بيشترك في الصلاة، واقف بيسجد بيصوم بيعمل خدمة تعب، كل دي أعمال روحية، لكن الجسد شريك في الأعمال دي. فيكرم الجسد لأنه ده كان الوعاء بتاع الروح. فلذلك ربنا يكرم أجساد القديسين. لذلك صار هذا تقليد ليس فقط في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، بل في كل كنائس المسيحية جمعاء. طبعا إكرام جسد القديسين بشكل خاص وإكرام جسد الميت. البعض يقول لك عادة فرعونية، لا عزيز، عن إكرام جسد الميت تحدث القديس إكليمنطوس السكندري، مش مجال نقول بقى أقوال الأباء ديت. تحدث القديس أوغريغوريوس أسقف نيسوس، القديس أوغريغوريوس أسقف نيسوس ده أخو القديس باسيليوس، وإزاي بعت لأخته مكرينة وقال لها أنك تيجي وتحضري موتي وأنت اللي تقفلي عناية. إكرام جسد الميت، المؤمنين المسيحيين في العالم كله أخذوا هذا التقليد من ما شافوا إزاي ربنا بيكرم أجساد الشهداء، ومن الإيمان أن الجسد ده شريك للروح في جهاد. فلذلك نكرم جسد الميت. ربنا يسوع، تقول لي عادة يهودية أنه يغسلوا الميت ويطيبوه، كون أن ربنا يسوع خضع ليها يبقى هو أقرها قبل أنه جسده يطيب بعد الموت ويدفن بكتان. فأيضا طبيصة، نسمع في الكتاب المقدس معلمنا القديس بطرس كانت في بنت اسمها طبيصة، كانت في يافا ماتت، يقول لك فغسلوها وحطوها في علي، وجي بطرس الرسول غسلوها. تقول لي عادة يهودية؟ المسيحيين قبلوها ونفذوها إيمانا إنه الجسد ده له كرامة لأنه اشترك مع الروح في العباد. القديس أغريغوريوس اللاهوتي ناطق بالإلهيات تكلم عن إكرام الجسد بعد الموت. فلا تظن ان دي يقول لك عادة فرعونية قديمة، يعني عدم دراسة كافية لمن يقول مثل هذا، لا، ده في كل الكنائس المسيحية. ما نقبلش حرق الأجساد كإيمان مسيحي. الجسد يكرم في الموت إكرام للروح اللي كانت بتسكن في هذا الجسد. لذلك يا أحبة يعني نسمع عن توبية الأب، كان من أعمال الصدقة اللي بيعملها، أعمال رحمة بيعملها، إنه كان ياخد أجساد الأموات ويكفنها. فدي مش مجرد عادة يعني إن إحنا نكفن الميت، لا، ده فيها نظرة إيمانية، نطيب الجسد ونلفه في كتان في لبس نظيف. صار تقليد عند أبائنا هنا بتحديدا في مصر إنه اللي بيروح يزور الأماكن المقدسة وينزل في نهر الأردن، ما يسمى بنهر الشريعة عند العامة، التونية اللي ينزل بيها يتكفن بيها، إكرام للجسد. فدي مش مجرد عادات مصرية، دي بيها عمق إيماني وفي الإيمان المسيحي. لذلك تعرف شيء في سير الآباء السواح حبايبا، مش عايز أطيل الكلام، بس يعني عايز أشيل من ذهننا أن دي مجرد عادة يعني إحنا عندنا في مصر، لا، دي ليها جدر مسيحي. الله يكرم جسد القديس، فخدوا أباء الكنيسة ورسخ فيها إكرام جسد الميت. الجسد راجع للتراب صح، بس الجسد دوت كان مسكن للروح، فاشترك مع الروح في العبادة وفي التقوى وفي النسك وفي الجهاد، فيكرم كما سيكرم في مجيء المسيح الثاني. ليه الأرواح هتقوم لبس أجساد؟ لأنه الجسد ده اشترك في العبادة، يكافئ حتى لو هيقوم بشكل ممجد. جسد بعيد عنك اشترك في الوحاشة، يقوم عشان يتعاقب مع الروح. فدي نظرة إيمانية. القديس باسيليوس والقديس أبي الفم وعظوا كتير عن هذا الأمر، بس كانوا مركزين عظاتهم أنه بلاش الإفراط في الصندوق وفي الأكفان. قال لك لأنه ده في الآخر رجع للتراب. اكرم الجسد، ما نفوذ ذهبي الفم وباسيليوس في عظات كثيرة ليهم، اكرم الجسد بس بلاش إفراط. إفراط ده نوع من التفاخر، احنا جبنا صندوق مش عارف بكام، احنا ده تفاخر. لكن اكرم الميت في دفنه، دي ليها جدر في ايماننا المسيحي. بقول لك الاباء السواح كان يجي عند نياحتهم، ربنا يبعت لهم حد من الاباء تقول لي عشان يعرف سيرته. طب عرف سيرته، مريم مثلا السائحه تقول له طيب تعالى السنه الجايه، راح السنه الجايه بعديها بسنه يعني، طلع لها في الصوم، راح لها في الصوم اللي بعد، لقت نياح. طب وجات لي جه علشان يدفن جسد، نوع من الإكرام. موسى النبي لما طلع على الجبل، ربنا عايز يخفي جسده، طب ما يخفيه، يعني ما تأخذنيش، ما يرميه في أي حتة، لا، ده نزل ميخائيل يدفن جسد موسى. الله، ده الموضوع بقى له ناحية إيمانية من إكرام الله لأجساد القديسين. المهم علشان ما أطلش أختم حياة مريمينا، فبعد ما ولعوا النار في جسده 3 أيام والجسد ما تحرقش، فراحت أخته دفعت فلوس، ما تعتبرش رشوة لكن تعتبر شيء مقابل خدمة، يعني هتديني الجسد فخد مقابل، يعني عشان ما لا ينظر لها كرشوة إطلاقا، يعني اعطوا تعطوا، فأدت عشان تاخد. فراحت واخدة جسد مريمين، على ما يبدو أن ربنا اداهم ولاد بعد كده، لأنه القصة تذكر أن دي أخته يعني. خدت الجسد وحطوه في كنيسة في اسكندرية، ومن إيمان الناس بقوة الجسد دوت وأعماله المعجزية، مرة البربر هجموا على اسكندرية، فراحوا الوالي راح واخد جسد مريمينة وطلع يحارب البربر، كانوا جايين من ناحية ليبيا، فهزم البربر إيمانا بأن وجود جسد مريمينة ده فيه قوة. بصوا عمل الله في قديسيه، عجيب هو الله في قديسيه. الجسد اللي قتلوه ده بقى هو مصدر بركة، وهم راجعين عشان يدخلوه كنيسته تاني في اسكندرية، فجاء عند منطقة مريوط اللي هو استشهد فيها مريمينة وعاش فيها، فراح الجمل برك يخبطوا في ما فيش، راحوا جابين جمل تاني يحطوا عليه الرفات بتاع مريمينة، الجمل يروح بارك. عشان كده بنشوف تملي صورة مريمينة جنبيها جمالين، معناها ايه؟ معناها انه مريمينة عايز يدفن في المكان دوت، وده امر احبائي لا ينظر له يعني ببساطة. نسمع كتير انه القديسين كانوا يختاروا المكان اللي عايزين يدفنوا فيه ويتمسكوا به، يبقى أمر يستحق يعني التأمل. الكنيسة يعقوب، أبونا يعقوب يعني أبو الأباء. تدفن فين؟ عقوبة لا تدفنوني في مغارة المكفلة. يا أبي يعقوب ما أنت موجود في مصر وابنك يوسف حاكم في مصر، نحطك في مصر ونحنطك ونعمل لك متحف. لا 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 لا، ودوني مغارة المكفلة. ده بيختار، عايز ما تفرق في ايه يا عمي؟ ما انا يعني انا نفسي ما كنتش فاهم الامر ده غير لما قريت كلام الاباء. ايه تفرق في ايه؟ ما هي الواحد يدفن في اي حته وخلاص، ترابه رجع لترابه خلصت. لا 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 لا، اصر يوسف في مصر. قال لهم لا ما تسيبنيش في مصر، تاخدوني وانتوا طالعين، انا مش عايز ادفن هنا. ليه يا يوسف؟ بقول لك لو كان يوسف كان عملوا له تابوت ووزير من وزراء مصر وصاحب فضل على مصر ونجى من مجاعة. لا 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 لا، أنا عايز أدفن في كنعان. وهو هنا مريمينة اللي أنا عايز أدفن في الحتة دي. وتسمع بقى كتير في سير القديسين يعني يطلع صوت من الجسد، لا سيبوني هنا، يجوا ينقلوا جسد مش راضي يتنقل. ليه؟ القديس بيختار هو عايز يدفن. طب ليه يا حبايب؟ لانه عزيزي من المكان اللي هندفن فيه هنقوم منه، من المكان اللي هندفن فيه هنقوم منه. انا لما بدفن في وسط الاحبه الاتقياء المؤمنين اخواتي، يوم الدينونه هقوم هلاقي دول بيقوموا جنبي. دفنت مع ابويا مع امي، يوم 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 ما يبوق البوك الاخير هروح مفتح عيني وقايم هلاقي مين جنبي. يعني يمكن احنا مش هنبقوا جنب ابائنا او كان بيحطوهم مع بعض، خير وبركه. ماشي. فيعني ايه لما هقوم هبص الاقي جنبي مين؟ يوسف لو كان دفن في مصر يقوم يلاقي جنبه مين؟ مين دول؟ ناس غربه مش بتوعه، مش هنتوه من بعض، بس لقوا فيها الاباء يعني بيختار المكان. اب يقول لك عايز يدفن وسط اب من اباء الرهبنه، يعني عايز يدفن في وسط الدير بتاعه. ليه البابا كيرلس؟ طب ما هي دفنه يا ابي، يعني ابونا البابا كيرلس دوت ايه يعني تفرق ايه؟ ما يعني انت مدفون وما تدفن في كاتدرائيه يعني. قال لك لا انا عايز ادفن في دير مريمينة، مش عشان انا اللي انشات الدير، عشان ابقى جنب مريمينة. فدي بقول لك ناحيه ايمانيه، عشان يوم القيامه الواحد يوم وسط احبائه، يوم رهيب يا حبايب. ما تفتكروش يوم القيامه ده كده يعني زماره تزمر ونفتح، يوم رهيب، والملائكه يجوا يجمعوا المختارين من اربع جهات الارض، فيبقى الواحد في وسط عزوته وسط اهله وسط اتقيائه، ناس القديسين والافاضل الذين في الارض الذين كل ما سرت بيهم. فاراد مريمينا انه يدفن في الحته ديت. الكلام ده كان في القرن الثالث. في القرن الرابع بقى عارفين احنا القصة بقى بتاعت راعي الغنم، راجل بيرعى غنم، والمكان المعين كده كانت تيجي الغنم الجربانة تتمرمغ فيه تخف، يجيب غنمة تاني جربانة ولا عندها اي امراض من امراض الجلدية تخف. فشاع الامر انه التراب دوت بيخف، ومش عارفين ليه، لغاية ما بنت الوالي كانت مصابة بالجزام فسمعت، فجات اتمرمغت، قال لها الراعي عملت خفت. وهي نايمة الليلة دي ظهر لها مريمين. الكلام ده في القرن الرابع، هو اتنايح استشهد في القرن الثالث. القرن الرابع بقى بعد ما انتهى عصر الاستشهاد، وهي نايمة بالليل شافت مريمين، فقال لها انا مدفون هنا وتطلعوا الجسد بتاعي من هنا. ففعلا بأمر من ابوها طلعوه وبنوا له كنيسة، اللي هي بقى زي ما بقولك الكنيسة الأثرية اللي هي في المنطقة الأثرية في دير مريمينة، تسمى بومينا، اسم المدينة اسمها كده بومينا. وظهر الجسد وتوالت العجائب، لذلك بقى اللقب بتاع مريمينة يقول لك مريمينة الايه؟ العجائب. ليه؟ من اكتر الشهداء اللي له عجائب، عجائب كثيرة جدا ظهرت من جسد مريمينة، حتى لقب بمريمينة العجائب. بركة صلاته وشفاعته ومعونته ومسندته لينا هو وبابانا البابا كيرلس، تسندنا لغاية ما نصل إليهم ونكمل الأبدية معاهم، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.
أو بسميني